أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله لا إله إلا الله لا
هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين الأفاضل من إذاعة طهران نحييكم ونقدم لحضراتكم مقطعا من الصلوات الشعبانية، نسألكم الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها. المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل علي، صلي علي، الله الله. اللهم صل على محمد وآل أحمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي، اللهم صل علي، الله الله. اللهم صل على محمد وآل أحمد.
زيارة الحسن بن علي العسكري عليه السلام في يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله وخالصته، السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين، وحجة رب العالمين. صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حمد الشاكرين على نعمائه سيما نعمة الهدى والإيمان، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات.
السلام عليكم ورحمة الله مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، حيث سنواصل في حلقتنا هذه تفسير سورة الحجرات المباركة، فابقوا معنا.
مستمعينا الأكارم، وقبل البدء بتفسير الآية السادسة من سورة الحجرات، ندعوكم إلى الاستماع إلى تلاوتها.
يا أيها الذين آمنوا
الكرام، ورد في عدد من الروايات أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة الذي كلفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالذهاب لجمع الزكاة من قبيلة بني المصطلق، وكانت بينه وبينهم خصومة، وعندما وصل إليهم خرجوا لاستقباله فظن أنهم يريدون به شرا، فقفل راجعا وأخبر النبي بما حصل معه على أساس الظن، فنزلت الآية في النهي عن الأخذ بخبر الفاسق والدعوة إلى التثبت قبل ترتيب الآثار على إخباره. ومما تعلمه إيانا هذه الآية، أولا على المؤمن أن يتحلى بروحية التدقيق وعمق التفكير، ولا ينبغي أن يكون سطحيا يقبل ما يعرض عليه من دون تفكير أو تدبر. ثانيا، يجوز كشف أسرار بعض الناس وبيان حقائقهم عندما تقتضي مصلحة المجتمع الإسلامي ذلك.
أما النقطة الثالثة أيها الأفاضل، هو أنه المجتمع الإسلامي معرض بصورة دائمة لإثارة الفتنة من خلال الشائعات الكاذبة، ولذلك لابد من اليقظة الدائمة. رابعا، الطريقة الصائبة لإدارة المجتمعات هي التثبت والتبين قبل وقوع الأحداث. خامسا، البناء على الأخبار الضعيفة نوع من التهور والجهالة. وسادسا، العمل بالأحكام والتوصيات الإلهية يحمي الإنسان من الإقدام على عمل ثم الندم على فعله بعد ذلك.
أما الآن إخوتنا الأفاضل، ننصت وإياكم خاشعين للاستماع إلى تلاوة الآيتين 7 و8 من سورة الحجرات المباركة.
واعلموا أن فيكم رسول الله. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم.
حدثتنا الآية السابقة عن خبر الوليد بن عقبة وامتناع بعض الناس عن دفع الزكاة، فاستعد المسلمون للقتال، فنزلت الآية تنهى عن تصديق الفاسق قبل التثبت من صحة خبره. وفي الآية 7 يحدد الله القاعدة في علاقة النبي صلى الله عليه وآله بالناس وعلاقتهم به، فالحالة الطبيعية أن يكون القائد الإلهي متبوعاً، لا أن يكون تابعا لرغبات الناس وأهوائهم التي قد تبنى في بعض الأحيان على المصالح أو على بعض الشائعات الكاذبة. ومما نستقيه من هاتين الآيتين الكريمتين أيها الأحبة، أولا، من أراد العمل بلا ندم عليه أن يتبع تعاليم الأنبياء وتوصياتهم، وثانيا، من المناسب أن يكون النبي قريبا من الناس يصلون إليه عند الحاجة.
نعم، والنقطة الثالثة هي اتباع الناس أهواءهم وتعدد رغباتهم وميولهم من الأسباب المؤثرة في إثارة المشاكل الاجتماعية. رابعا، الميل إلى الدين من الأمور الفطرية المستقرة في نفوس الناس. خامسا، على الإنسان أن يجمع في قلبه بين أمرين هما التولي والتبري، وعلى المؤمن أن يمتحن إيمانه بمحبة الإيمان وأهله وكره الكفر وأهله، وسادسا يستند الفضل الإلهي إلى العلم والحكمة اللذين هما من صفات الله وليس جزافا ومن دون مبرر.
ندعوكم الآن أحبتنا الأكارم إلى الاستماع إلى تلاوة الآية 9 من سورة الحجرات المباركة.
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.
أيها الأفاضل، على الرغم من أن الإيمان يقتضي عادة عدم وقوع النزاع والصراع بين المؤمنين، فإن المؤمنين ليسوا معصومين، ولذلك قد يدب النزاع بينهم على أثر كلمة أو تصرف يصدر عن أحدهم تجاه الآخر. وفي مثل هذه الحالات لابد من الاستعداد الدائم لإخماد نار الفتنة عندما تنشب، ومواجهة المتعدي والانتصاف للمظلوم منها كي لا يتكرر العدوان ثانية. ومن تعاليم هذه الآية المباركة أولا، النزاع بين المؤمنين شرارة سرعان ما تنطفئ، وليس نارا دائمة التوقد والاشتعال. فيقول الله تعالى اقتتلوا، ولو كان المراد الإشارة إلى دوام القتال واستمراره لاستعمل الفعل بصيغة المضارع.
أما النقطة الثانية هي المؤمن يحمل مسؤولية تجاه المؤمن الآخر، ولا يمكنه أن لا يبالي بما يجري عليه. ثالثا، على الأمة أن تقف وقفة واحدة في وجه الباغي وتقاتله. رابعا، استقرار المجتمع الإسلامي هدف مهم لا بد من تحقيقه حتى لو اقتضى ذلك إراقة دم الباغي وقتله. وخامسا، الحرب والقتال في الإسلام له أهداف وغايات نبيلة بل مقدسة.
إخوتنا الأكارم، قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة. شكرا لحسن استماعكم وطيب متابعتكم، وإلى اللقاء.
في أمان الله.
الخلق يا معيد، وكل شيء له يعود. لا ملك لا أمر يا إلهي، لهم فهم كلهم عبيد. لا ملك لا أمر يا إلهي، لهم فهم كلهم عبيد.
إن قلت كن كان كل شيء، تفعل يا رب ما تريد. يا عالما وسوسات نفسي، وأمرها لي بما يقود. بك اعتصمت اهدني فنفسي، أمارة والدروب سود.
يا خالق الخلق يا معيد، وكل شيء له يعود. لا ملك لا أمر يا إلهي، لهم فهم كلهم عبيد. لا ملك لا أمر يا إلهي، لهم فهم كلهم عبيد.
أشكو إلهي إليك ذنبي، سهدني الوعد والوعيد. أرجو الرضا سيدي، وأخشى يوما يشيب به الوليد. أطمعني في رضاك ربي، كتابك المحكم المجيد.
يا خالق الخلق يا معيد، وكل شيء له يعود. لا ملك لا أمر يا إلهي، لهم فهم كلهم عبيد. لا ملك لا أمر يا إلهي، لهم فهم كلهم عبيد.
لبيك لبيك يا إلهي، يا غافر الذنب يا ودود. إليك أسلمت رب نفسي، مجاهدا بالدماء أجود. مع الأباة الكرام أمضي، عن منهج الحق لا أحيد.
يا خالق الخلق يا معيد، وكل شيء له يعود. لا ملك لا أمر يا إلهي، لهم فهم كلهم عبيد. لا ملك لا أمر يا إلهي، لهم فهم كلهم عبيد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الدعوة وأسلوبها في القرآن الكريم.
الحمد لله رب العالمين. أيها المستمعون الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. تناولنا في الحلقة السابقة آية من الآيات المباركة التي يتجسد فيها الخط العام للأسلوب القرآني في الدعوة، ولقد ظهر فيها بوضوح مرونة الداعية وسعة آفاقه وطبيعته الإيجابية السليمة. وفي حلقتنا هذه نتناول آية أخرى من تلك الآيات الكريمات، وهي قول الله تبارك وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. نلاحظ في هذه الآية المباركة موقفا جديدا تتعرض له الدعوة الإسلامية ويفاجأ به الرسول الداعية في بدء الدعوة. فالدعوة ليست أمام فكرة تصادم فكرتها لتلتقي معها في نطاق الصراع الجدلي والفكري بالفكر القوي المتزن، وليست هي أمام قوة مادية لتعد لها ما تستطيع من قوة دفاعية، بل هي أمام عدو يسب ويشتم ويتهم ويفتري ولا شيء غير ذلك. والداعية هنا لا يملك تجاه ذلك أسلوبا مماثلا لهذا الأسلوب لسبب بسيط جدا، هو أن ذلك لا يتلائم مع الدعوة كدين يعيش في مستوى القيم ولا ينفع في مجال الصراع. والدعوة في مثل هذا الموقف أمام تهمة ظالمة طائشة يحاول صانعوها أن يلصقوا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم تهمة الجنون، إنه مجنون، وإذن فهو لا يفقه ما يقول ولا يعقل ما يصنع. فما هو أسلوب الدعوة تجاه هذا الافتراء وهذا الأسلوب؟ لقد أدركت الدعوة أنها واقعة في موقف معقد لابد لها في معالجته من الدقة والحذر، فكان أسلوبها أنها لم تتجه إلى الجماهير بأسلوب أو في وضع خطابي أو إقناعي لتدفع التهمة عن رائدها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بتقديم الأدلة والبراهين التي تنفي هذه التهمة تهمة الجنون. فهي أدركت أن الجماهير لا تفهم لغة الحجج والبراهين في طوفان الحماس والاندفاع الذي يمهد لأي تهمة أن تنتشر وتمتد إلى ذهن كل واحد من الجماهير دون مناقشة أو محاكمة. لذلك فالدعوة لم تهتم لتلك التهمة ولم تحاول دفعها، بل ما حاولته الدعوة هو أن تدل هؤلاء الناس على نهج البحث وطريق المعرفة وترجعهم إلى ذواتهم وفطرتهم، ولكن بطريقة لبقة لا تشعر الآخرين بالغاية التي تنتهي إليها. فقد دعتهم إلى أن يتفرقوا مثنى وفرادى وينفصلوا عن الجو المحموم العاصف الذي يعيشون فيه، ثم يحاولون دراسة هذه التهمة والتفكير فيها بعيدا عن المؤثرات العاطفية ليخلصوا إلى النتيجة الحاسمة التي يمليها عليهم تفكيرهم الخاص وملاحظتهم الشخصية لأفعال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأقواله وسيرته العامة فيما بينهم. أما لماذا حاولت الآية الكريمة أن تفرقهم مثنى وفرادى وتفصلهم عن الجو المحموم؟ فذلك أمر من الله عز وجل كي يراجع أحدهما الآخر ويأخذ معه ويعطي في غير تأثر بعقلية الجماهير التي تتبع الانفعال الطارئ ولا تلبث أن تتبع الحجة في هدوء. هذا هو السبب إلى تفرقتهم مثنى. أما فرادى فلكي يكون وجها لوجه مع النفس في جو هادئ عميق. وهكذا فالآية تجاه تلك التهمة لم تقم بنفيها ولم تتخذ لنفسها صفة الناقد لهؤلاء الناس والموجه لأفعالهم، بل حاولت دعوتهم كما ذكرنا إلى أن يناقشوا تلك الفكرة ويهيئوا لأنفسهم الجو الهادئ للتفكير والمناقشة. فهي في هذا الجو أشبه بالمتهم الذي لا يحاول أن يدعي البراءة لنفسه أمام القضاء، بل يكتفي بمحاولة إرشادهم إلى أن يراجعوا الوثائق والمستندات المتعلقة بقضيته ليحكموا عليه بعد ذلك من خلالها بما يوحي إليهم ضميرهم بعيدا عن أي تأثير، وهو واثق في الوقت نفسه أن النتيجة ستكون في صفه. وهذا الأسلوب لا ينفصل عن تأدية الغرض والوصول إلى الغاية من تراجع الآخرين عن غيهم وضلالهم، لأنه في الوقت الذي يقدم لهم المساعدة للوصول إلى الحقيقة يوحي إليهم بطريقة خفية بقوة الدعوة الفكرية وثقتها بنفسها. الأمر الذي يبرز واضحا في هذا الهدوء النفسي الذي تواجه الدعوة به خصومها ومنكريها، وفي هذا البرود الحماسي الذي تلاقي به الدعوة عناصر الشغب والتشويه التي تقف في طريقها محاولة عدم انتشارها. وهنا إخوة الإسلام ننتقل وإياكم إلى سورة الكافرون، وهي قول الله عز وجل في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. في هذه السورة قد نجد مستمعين الكرام أسلوبا مخالفا للأسلوب السابق، لأنه يركز ويؤكد على عدم الالتقاء في تكرار ملحوظ، الأمر الذي قد يثير تساؤلنا حول هذا الأسلوب وموقف القرآن منه. ولكن بتأمل بسيط لأسباب نزول هذه السورة سرعان ما يختفي ويتلاشى ذاك التساؤل. فهذه السورة جاءت في نهاية الصراع بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبين الكفار الذين حاولوا مساومة الرسول في الدعوة، فروي أنها نزلت في رهط من قريش قالوا: يا محمد، هلم اتبع ديننا ونتبع دينك، نعبد إلهك سنة، فإن كان الذي جئت به خيرا مما بأيدينا قد شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه، وإن كان الذي بأيدينا خيرا مما في يدك قد شركت في أمرنا وأخذت بحظك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: معاذ الله أن أشرك به غيره. فأنزل الله تعالى هذه السورة التي توحي بأن هؤلاء الكافرين الذين أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بمخاطبتهم بالسورة يفقدون نقاط الالتقاء بينهم وبين المسلمين في المبادئ العامة بطبيعة فقدان الالتقاء بين التوحيد والشرك. وعلى ضوء هذا كان لا مجال في تطبيق الأساليب التي استعرضناها في حلقاتنا السابقة، وكان لهذه الحالة أسلوبها الخاص الذي لا يخلو في جانبه العملي من خطورة الاستغلال البشع من قبل منكري الدعوة. ولهذا فإن على الداعية أن يكون حذرا عند ممارسة هذا النوع من الأسلوب، وأن يرجع إلى الخط العام لأسلوب الدعوة الذي يدعوه إلى استعمال الحكمة في دعوته عندما يدعو، فيلاحظ ما يحيط به من ظروف وملابسات. وهكذا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا، فنستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدعوة وأسلوبها في القرآن الكريم.
ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح. هذا الدعاء المروي عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، عظيم القدر وكثير المضامين، بصوت القارئ الحاج مهدي سيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواهل لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر، بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة.
في حكم أماني سامرة مولانا الإمام النقي علي الهادي قوله صلوات الله عليه: إلقوا النعم بحسن مجاورتها، والتمسوا الزيادة فيها بالشكر عليها، واعلموا أن النفس أقبل شيء لما أعطيت وأمنع شيء لما منعت.
مستمعين الأفاضل، اخترنا لحلقة اليوم الحكمة التي استمعتم لها آنفا، وقد نقلها العالم الجليل المحدث الديلمي رضوان الله تعالى عليه في كتاب أعلام الدين في صفات المؤمنين، ضمن طائفة من وصايا عشر أمة أهل البيت مولانا علي الهادي عليه السلام. وقد اشتملت هذه الحكمة على أبلغ ما قيل في بيان السبيل العملي لحفظ النعم الإلهية واجتناب تضييعها أو سلبها، وذلك من خلال الدعوة إلى حسن مجاورتها. فمن الحقائق الوجدانية التي ندركها جميعا أن الإنسان يفضل عادة الإقامة في المكان الذي يحظى فيه بجيران طيبين يحسنون جواره، وكثيرا ما يفضله على مكان آخر قد يكون أفضل منه، وذلك حرصا منه على حسن الجوار. وفي المقابل فإن الجار السيء هو عادة من أهم العوامل التي تدعو الإنسان لتغيير محل سكنه أو عمله تخلصا من جار السوء. ولذلك وردت في الآثار عبارة الجار قبل الدار، أي أن على الإنسان أن يسأل عن الجار قبل أن يسأل عن الدار التي يريد شراءها أو السكن فيها. أيها الإخوة والأخوات، انطلاقا من الحقيقة الوجدانية المتقدمة، يوصينا مولانا الإمام الهادي صلوات الله عليه بحسن مجاورة النعم الإلهية كوسيلة لحفظها واجتناب ضياعها. لأن سوء مجاورتها يؤدي إلى حرمان الإنسان منها، مثلما يهرب الإنسان من جار السوء. أما معنى حسن مجاورة النعم، فهو حسن الاستفادة منها بالصورة الصحيحة المتناسبة معها دون إفراط ولا تفريط. فمثلا حسن مجاورة نعمة الثروة يتحقق بالإنفاق المتوازن في الموارد المشروعة دون بخل يحرم الإنسان من فوائدها، ودون إسراف يضيعها فيما لا فائدة منه. ثم يقرن مولانا الإمام الهادي عليه السلام هذه الوصية ببيان السبيل ليس لحفظ النعم وحسب، بل وزيادتها أيضا، فيدعونا إلى التماس زيادة النعم من خلال شكر المنعم بها تبارك وتعالى. وبذلك يذكرنا بالوعد الذي ضمنه الله عز وجل لعباده في كتابه المجيد، حيث قال في الآية السابعة من سورة إبراهيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العلي العظيم. أيها الأطائب، وفي الشطر الثاني من الحكمة المتقدمة يبين لنا مولانا الإمام الهادي صلوات الله عليه قاعدة محورية في تربية النفس على حسن التعامل مع النعم، وذلك من خلال بيان أن النفس الإنسانية بطبيعتها تحرص على النعم التي تؤتاها وتكره فقدانها، ولذلك ينبغي تطويعها لحسن الاستفادة من النعم، وذلك بتذكيرها وتنبيهها إلى أن الاستفادة الصحيحة من هذه النعم هي وسيلة حفظها والتمتع بها، في حين أن سوء التعامل معها يؤدي إلى الحرمان منها كما تقدم. وبملاحظة هذه التوضيحات ندعوكم أعزائي المستمعين في ختام هذا اللقاء من برنامج نور وبلاغة، والذي قدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، إلى التأمل ثانية في الحكمة التي تناولناها فيها، وهي: روي في حكم أمان سامراء مولانا الإمام النقي علي الهادي قوله صلوات الله عليه: القوا النعم بحسن مجاورتها، والتمسوا الزيادة فيها بالشكر عليها، واعلموا أن النفس أقبل شيء لما أعطيت، وأمنع شيء لما منعت. Thank you.